الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بقي شيء من تفسير الآية، فنريد إعراب الآية الأخرى قبل بدء الدرس. أسامة تفضل. وآخرون مرجون لأمر الله. والجار والمجرور بمرجون. اي نعم. كيف؟ التي هي أي هي أي كلمة؟ إما أي ليست كفا وكفا، يعني تفصيلية. ما انتبه. كنا قرأنا تفسير قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. اذكر آية مشابهة، يعني كيف. نعم. لا في قضية العرض على الله: سيرى الله عملكم. لا في العرض على الله يوم القيامة: سيرى الله عملكم. ها؟ وإن تذهبون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أقول في العرض على الله: سيرى الله عملكم، سيرى الله عملكم. نعم. وحصل ما في الصدور، ذكرها ابن كثير: ويوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فينبئكم بما كنتم تعملون. وماذا أيضا بالنسبة للعرض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ارفع صوتك. أي الحديث الذي ذكره أخونا حسين، ذكرته بلفظ فقرأ علينا حسين لفظه. كيف الحديث؟ إني فرضكم على الحوض ومكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، يعني عندما يعرضون عليه لا يسودوا وجهه بما عليه من معاصي وآثام، بهذا المعنى بارك الله فيكم. والعرض على المؤمنين سيرى الله عملكم ورسوله، أي سيرى أعمالكم، والمؤمنون أي سيرون أعمالكم. ما الدليل عليه؟ يعني ما بيانه؟ يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الناس في أرض المحشر يرى بعضهم بعضا، يرونهم على معاصيهم وآثامهم وآثامهم. هذا منع الزكاة في الإبل فهي تطأه وتعضه، هذا منع الزكاة في الغنم فهي تعضه تنطحه وتدسه، والغنم الإبل الغنم والبقر هكذا، وذاك يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، وذاك عنده صور ينفخ فيها الروح، وذاك عنده غدرات رفعت عند ظهره الرايات، وكل واحد قد ظهرت عليه أعماله التي كان تظهر عليه أو يخفيها في الحياة الدنيا. إذن ظهر لنا قوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. ذكر ابن كثير ما يحصل من العرض، يعني ماذا؟ أو أن المؤمنين يلتقون، تلتقي أرواحهم في القبور فيسألون عن إخوان لهم أو عن جماعتهم الذين كانوا أحياء بعد موت هؤلاء. كيف فلان؟ قالوا كذا. كيف فلان؟ قالوا كذا. كيف فلان؟ قالوا مات. فيحصل لهم استغراب، أين هو لم يأتي إلينا؟ فيقولون ذهب إلى أمه الهاوية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقرأنا بارك الله فيكم من السلسلة الصحيحة الكلام على حديث إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. نعم، والحديث فيه شيء من الطول، وجمع الألباني له شواهد من هنا ومن هنا وحسنه بشواهده. قال الإمام عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، وقال البخاري قالت عائشة رضي الله عنها، إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني هكذا أخرجه البخاري معلقا بدون ذكر السند، والمعلق أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. ولكن إذا كان التعليق بصيغة الجزم فالأصل أنه صحيح أو ثابت عند الإمام البخاري إلى من علقه عنه. وقد يكون ضعيفا وهو قليل. وهذا معلق بصيغة الجزم عن عائشة، فالمتوقع صحته عنها. المهم أنها تقول إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي سيتميز بين يدي الله عز وجل العمل الصحيح من العمل الباطل. لو تأتنا به من فتح الباري رقمه 7530، يعني هو قبل الحديث، قبل هذا الرقم. قال: وقد ورد في الحديث شبيه بهذا. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. على هذا القسمة رباعية. كيف رباعية؟ رجل يعمل بعمل صالح حتى يموت، هذا واحد، ورجل يعمل بعمل سيء حتى يموت، والثالث والرابع هذا الذي عمل، هذا الذي في الحديث، رجل يعمل بعمل صالح وقرب موته يختم له بعمل سيء، هذا الثالث، والرابع يعمل بعمل سيء ويختم له بعمل صالح قبل الموت. فلو أن إنسانا قال: أي إذن أنا أعمل بعمل سيء ثم أعمل صالحا قبل الموت، من أين لك أنك ستوفق للعمل السيء للعمل الصالح قبل الموت؟ من أين لك؟ من يضمن لك؟ قد يصرف الله قلبك عن التوبة ويحبب الله إليك العمل السيء حتى يصبح خلقا من أخلاقك وسجية من سجاياك لا تريد عنها حولا. نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وعلى هذا فعليه أن يبادر بالتوبة متى ما علم أنه على إثم ومتى ما علم أنه على مخالفة شرعية. والآخر الذي يعمل العمل الصالح ويختم له بعمل سيء قبل الموت، هذا بارك الله فيكم قد يكون بسبب دسيسة في قلبه، بسبب دسيسة سوء، خاصة حب الظهور وحب الكبرياء. نعم، وربما حب المال، وربما حب الجاه، وربما حب النساء، وربما حب المردال، وربما حب الغنى إلى غير ذلك. شيء في قلبه يشور عليه عند موته فيكون موته على عمل سيء ويختم له به، فقد يموت عاصيا بمعصية صغيرة أو كبيرة، وقد يموت مبتدعا، وقد يموت مشركا، على حسب حال المعصية التي كانت مختبئة في قلبه ويخفيها عن الآخرين وشارت عليه عند الموت. وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو الأثر عند البخاري. قال الحافظ قوله: وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. قال الحافظ: قلت زعم مغلطاي. الحافظ بن حجر شديد على مغلطاي، دائما يتعقبه. زعم مغلطاي، أنا أعني أنه شديد عليه تعقبه، ليس معنى ذلك أن الحق مع مغلطاي، فالحافظ انتقد عليه انتقادات شديدة. زعم مغلطاي أن عبد الله بن المبارك أخرج هذا الأثر في كتاب البر والصلة عن سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عروة عن عائشة، وقد وهم في ذلك، وإنما وقع هذا في قصة ذكرها البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من رواية عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: وذكرت الذي كان من شأن عثمان وجدت أني كنت نفيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا انتهك مني مثله، حتى والله لو أحببت قتله لقتلت يا عبيد الله بن عدي، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، فوالله ما احتقرت من أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا قولا لا يحسن مثله، وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها، وصلوا صلاة لا يصلى مثلها، فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وأخرجه ابن أبي حاتم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول احتقرت أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نجم القراء الذين طعنوا على عثمان فذكر نحوه وفيه فوالله ما يقاربون عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا أعجبك حسن عمل امرئ منهم فقل اعملوا إلى آخره. والمراد بالقراء المذكورين الذين قاموا على عثمان وأنكروا عليه أشياء اعتذر من فعلها ثم كانوا مع علي ثم خرجوا بعد ذلك على علي. وقد تقدمت أخبارهم مفصلة في كتاب الفتن ودل سياق القصة على أن المراد بالعمل ما أشارت إليه من القراءة والصلاة وغيرهما فتمت كل ذلك عملا. وقولها في آخره ولا يستخفنك أحد بالخاء المعجمة المكسورة والفاء المفتوحة والنون الثقيلة للتأكيد. قال ابن التين عن الداودي معناه لا تغتر بمدح أحد وحاسب نفسك. والصواب ما قاله غيره أن المعنى لا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا إن رأيته واقفا عند حدود الشريعة. أولا ظهر لنا صحة القاعدة أن الأصل أو أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه عنه. فالسند كما ترون يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وصرح الزهري بالتحديث في رواية ابن أبي حاتم. الأمر الثاني أن كلامها في سياق كلام طويل وكلام حسن والمراد بالقراء أناس ليسوا من الصحابة لأن الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وخرجوا على عثمان لم يكونوا من الصحابة. هذا الذي يظهر والله أعلم. ولهذا قالت إن أعمالهم لا تقارب أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأنا بارك الله فيكم الحديث السابق لا عليكم أن تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. قال المعلق صححه الألباني. ومثله ما ورد في حديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر ب4 كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث رواه البخاري ومسلم. ونسأل الله الثبات. نسأل الله الثبات. فالثبات عزيز ولا يدري المسلم بما يختم له. ولكن من سنة الله في خلقه أنه يهدي إليه من أناب وأنه يجازي المحسن بالإحسان وأنه يجازي من جاهد نفسه بأن يهديه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا كان الإنسان صادقا مع الله عز وجل من جميع الوجوه وخاضعا لله عز وجل في جميع أقواله وأفعاله فإنه بإذن الله عز وجل يوفق ولا يضله ولا يضله، والأمر كله بيد الله. لكن أقول جرت سنة الله في خلقه هكذا، أن من صدق مع الله صدق الله معه. ولكن إذا رأيت إنسانا يضل عند الموت فلا تأمن أن ثمة دسيسة سوء والعياذ بالله أردته صريعا بين يدي شياطين الإنس والجن. وكم من إنسان تراه على أعمال صالحة فلا تدري إلا وقد أصبح مبتدعا وأصبح في ضلالة، وبدلا من أن ينتقد الفاسقين أصبح يطعن في الصالحين وفي العلماء وفي الأتقياء. مصيبة على رأسه انتكس بعد هداية وعمي بعد بصيرة. فانظر ما ينجيك بين يدي الله، انظر أنت ما ينجيك بين يدي الله وحافظ عليه، واحذر على نفسك من دسائسها، واحذر على نفسك من معاصي السر، احذر على نفسك من معاصي السر التي هي حصائد الحسنات، حصائد الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال، أو قال بحسنات، كجبال تهامة بيضاء. جبال تهامة البيضاء رمال تزروها الرياح. قال: يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أو قال: هم من جلدكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. يعني ربما يكون فيهم من يقوم الليل، غير أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه مصيبتهم، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهكذا بارك الله فيكم، قد يكون الإنسان ليس عنده استسلام لأمر الله في كل شيء، فقد يتحمس تارة للطاعات، يتحمس فترة للكتاب والسنة، لكن الشهوات والهوى وعدم الاستسلام والانقياد يجعله يسقط والعياذ بالله، كحال الذين ذكرهم الله من بني إسرائيل في سورة البقرة، ويطلبون من نبيهم ملكا ليجاهدوا معه. ويظهر من السياق أنهم كانوا قد استضعفوا وأوذوا في أنفسهم وأموالهم وأهلهم. قال الله عز وجل: نعم أحسن، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني يقولون إذا لم نتحمس من أجل الدين فنتحمس من أجل أننا قد أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبنائنا. قال: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لا يزالون في بيوتهم ما خرجوا منها بمجرد أنه كتب عليهم القتال تقاعس أكثرهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال؟ هذا انتقاد على رب العالمين، لماذا يؤمر عليهم شخصا دونهم في المال ودونهم في الأحقية في نظرهم؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم ذكر لهم الدليل القاطع على أنه مولى من رب العالمين، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذا ثبت بالبراهين القاطعة التي تنقلهم من الإيمان بالغيب إلى الإيمان بالمشاهدة، جاءتهم الملائكة يحملون تابوتا وفيه التوراة التي تركها موسى وهارون. نعم. قال: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر. هؤلاء القليل الذين لم يتولوا، أولئك قد تولوا. انظر إلى هؤلاء القليل وقد ابتلاهم الله بالظمأ، ما الذي جرى لهم؟ قال: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فشربوا منه وتركوا نبيهم وجلسوا عند النهر، اشتد عليهم الظمأ. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من الذي صفى؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اختزال بعد اختزال، فالثبات عزيز، نسأل الله السلامة. لهذا بارك الله فيكم، عليك أن تعلم أنك تعيش على خطر، تتجاذبك الأهواء، فيتجاذبك هوى النفس، يتجاذبك حب الدنيا، يتجاذبك شياطين الإنس والجن، كل يريد إغراءك وإغواءك، وأنت في حياتك الدنيا في صدد الاستعداد للقاء الله جل وعلا. نعم، كم من إنسان تأخذه التعصبات القبلية والأسرية، ربما تعصب لهم فيموت ميتة جاهلية لأنه تعصب لهم على باطل. وكم من إنسان تأخذه التعصبات الحزبية وبسبب حبه لتلك المناصب وللحزبية حصل له سوء الخاتمة والعياذ بالله. وكم وكم، نسأل الله السلامة. فليحرص المسلم على ثباته وعلى استقامته، فلا يدري ما الذي يختم له. نكتفي بهذا ونقرأ هذا السؤال. يقول رجل توضأ وخرج منه شيء أبيض بعد البول فهل يغتسل؟ لا، هذا في الغالب يخرج من المخزنين، هذا يسمى الودي. ويحصل أيضا للذين يحصل لهم إرهاق بعمل أو سهر، يحصل هذا، ولكن البدن مع أكل القات يتحمل مشقة كبرى ويرهق إرهاقا كبيرا فيخرج منه الودي. الودي يعتبر من نواقض الوضوء فقط، ولكن ينبغي أن تعلم أنه لا يخرج دفعة واحدة، فربما يستمر في الخروج إلى 10 دقائق وربما إلى ربع ساعة، فإذا خرج يخرج بعضه ثم انتظر قليلا فيخرج شيء آخر ثم انتظر قليلا وهكذا، فتأنى حتى تجد أنه توقف تماما. قال رجل أشيع أنه مات وبعد سنة رجع إلى بلاده وجد امرأته قد تزوجت، فما حكم الزواج الثاني؟ الزواج الثاني باطل ويعتبر نكاح شبهة، ليس عليهم إثم، والمطلوب أنها ترجع إلى زوجها الأول ويتوقف عن جماعها حتى تحيض ليتأكد من خلو رحمها من أن تكون حبلى، فإن كان قد كره الرجوع إليها يطلق ثم تعتد، ثم يتقدم الذي كانت تسمى زوجة له وهو نكاح شبهة لخطبتها، فإن شاءت أن تتزوج عليه تزوجت وعقد لها، وإن شاءت أن لا تتزوج عليه أرجعت له أمواله التي دفعها لها. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.